نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، اللهم صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زالت تعن على المرء قضية تحقيق أسباب المغفرة، يعني ما زالت هذه القضية، وهي التصميم على تحقيق أسباب المغفرة هذه المرة، والقيام بحقوقها، تشغل بال المرء في قضية الأشجان والأحزان التي يعانيها هذه الأيام. ولذلك الحديث متصل بغير ترتيب له ولا بغير تحضير لهذه المعاني التي تجول بخاطر المرء. المهم، قد شرعنا في المرة الماضية في ذكر هذه الأشجان الخواطر، سميها ما شئت، التي تحزن المرء وفي نفس الوقت تحمله على أن يكون عهده هذه المرة مع الله تعالى على غير الحال السابق من تحقيق أسباب المغفرة، وهي القضية القديمة التي فتحناها من قبل. وقد أشرنا في ثنايا هذا الكلام إلى أن قضية المغفرة هي أعظم القضايا، فإذا ما غفر الله لهم فقد فازوا فوزا عظيما، كما قال سبحانه وتعالى: ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فإذا ما تحقق المؤمنون بهذه المغفرة فذلك هو الفوز العظيم. وينبني على ذلك، إذا كانت المغفرة في رمضان وإذا كان العتق من النار، هو الفوز العظيم الذي يسعى إليه الساعون ويتنافس فيه المتنافسون ويحزن لفقده المهتمون لآخرتهم. فيترتب عليه أن يعلم المرء كما أشرنا أن هذه القضية، يعني المغفرة، لا يوازيها شيء، فمهما بذل المرء لها من أعمال الإيمان والطاعات وبذل لها من الأوقات والقربات وبذل لها من المال والجهد، فكل ذلك لا يساوي شيئا في جنب المغفرة. وذلك حتى يعلم المرء عظم المغفرة، وحتى يعلم أنه ينبغي عليه أن يبذل لهذه المغفرة كل البذل، وبعد أن يبذل جهده كله ولا يبقى عنده بعد ذلك جهد يبذله، فإنه ينتظر بالرجاء في الله تعالى والأمل في الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فهل وصلنا إلى هذه الحال، يعني إلى تقدير هذه المسألة وإلى تعظيمها، وأنه مهما بذل المرء لها فإن ذلك قليل في جنب تحصيلها، وبالتالي فإن المرأة لا يستكثر عليها شيئا يبذله لله تعالى في هذه الأيام، أن يتضاعف جوده وكرمه، ليس جوده وكرمه في البذل المال لا، وإنما أن يتضاعف جوده وكرمه في بذل المال والنفس والعرض، يعني أن يبذل عرضه وكرمته ليتنازل بينه وبين المسلمين، وأن يتنازل عن عرضه وكرمته في سبيل أن يرفع الشقاق بينه وبينهم، وألا يتعزز عليهم وألا يتطاول بأنه كذا وكذا، وإنما يتكرم هذا الكرم ليحقق أسباب المغفرة، وأن يتكرم هذا الكرم ليبذل الوقت والجهد وهو منشرح ويدعو الله تعالى أن يقبل منه، فلا يبذل جهدا أو مالا أو وقتا أو سهرا أو صبرا أو كتما أو إصلاحا بين الناس، لا يبذل ذلك كله وهو متملل ومتضايق، بل هو منشرح ويود أن يقبل الله تعالى منه ذلك حتى يغفر له سبحانه وتعالى، فيدخل على الله تعالى من باب المحبة لهذه الأعمال، ومن باب الانشراح بها، ومن باب السرور والنعيم الذي يلاقيه المرء بأن فتح الله تعالى عليه هذه الأبواب من أبواب الطاعة، وأن اصطفاه لها سبحانه وتعالى ووفقه إليها، وذلك هو سروره ونعيمه الذي إن تحصل في الدنيا كان كذلك في الآخرة. فهل بدأ المرء ذلك مع الله تبارك وتعالى، أو أن الأيام قد انقضت، وهي المصيبة التي نحسها اليوم، أن المغفرة لها بشرياتها التي ذكرناها، وأن هذه البشريات تهل على المرء من أول أعماله، فإذا ما أهلت هذه البشريات عليه أحس أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه، وأن الله تعالى قد وفقه هذه المرة وقد يسر له أمره، وأن الله تبارك وتعالى قد أخذه إليه ونجاه مما هو فيه، أو أن المرأة لا يزال يشعر ببعده وجفائه، ويشعر بأن المغفرة لا زالت بعيدة، وأن الأيام تنقضي سريعا، وأن أيام المغفرة والعتق من النار تتسرب من بين يديه، ويشك أن ينتهي رمضان وأن ينتهي العمر ولم يحصل شيئا، وأنه لا يزال قلبه ممتلئا بالشهوات مائلا إليها، ولا تزال الغفلة تشمل أعماله وقلبه، فلم يبدو عليه بعد إدمان القرآن والإقبال على الذكر والزهد في الدنيا والركون إلى الله تعالى، ولم يبدو عليه استقامة القلب في السير إلى الله تبارك وتعالى، وأن الطاعة والمحبة لله جل وعلا أهم عنده من كل شيء، وأنه مهما يعرض عليه من أمور الدنيا لا يقبلها قلبه وإنما ينكرها، ولا يزال المرء يتجهز ويترقى إلى الله تبارك وتعالى، ينتظر لقاء الله تعالى مشتاقا إليه، محبا لهذا اللقاء، خروجا من هذا الضيق والنكد في هذه الدنيا. هل بدأت هذه البشريات، أو أن المرأة قد انفرط عقده فأصبح يقول ها انتهت المشكلة، أمرنا إلى الله، وإن شاء الله في العام القادم نحاول مرة أخرى. هذه المسألة ينبغي أن ينظر فيها المرء لينظر إلى مسألة جديدة، وهي على أي شيء يوفر المرء وقته وجهده، يعني أيها المسكين الذي قد بخلت بوقتك في رمضان أن تقومه، وبجهدك أن تبذله للمغفرة، وبوقتك أن تبذله في الذكر والطاعة، وبمالك أن تبذله في وجوه الخير، وبصحتك أن تبذلها لتحقيق أسباب المغفرة، وبلسانك وقلبك أن تسخره في ذكر ربك سبحانه وتعالى. أيها المسكين، إلى أي شيء آخر قد وفرت وقتك وجهدك؟ يعني هذا الوقت الذي تختصره من العبادة ومن الذكر ومن الطاعة، لأي شيء آخر أنت تبذله وتوفره؟ لأي شيء أفضل من المغفرة والإقبال على الله تعالى ومحبته وطاعته والتنعم بمعرفته سبحانه وتعالى تبذل ذلك الوقت؟ أي عمل أفضل من هذه الأعمال والقربات توفر لها وقتك وجهدك وتبخل بهذا الوقت والجهد على أسباب نعيمك في الأولى والآخرة؟ قد علمت أيها المسكين السامع والمتكلم أنك مهما بذلت من مال فإن الله تعالى يخلفه عليك أضعافا مضاعفة، ومهما بذلت من وقت وجهد فإن الله تعالى يبارك لك فيه، وأنك مهما بذلت من جاه وعرض فإن الله تعالى يزيدك عزة ويزيدك رفعة في الأولى والآخرة، وأنك مهما بذلت من خطوات ومشي ووقوف وكل ذلك فإن الله تعالى يعطيك المزيد منه. وفي نفس الوقت الله تعالى قد بين لك أنك مهما تنفق إنما تنفق مما أعطاك، تنفق مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوا من مال الله الذي آتاكم. يعني هذا الجهد وهذا الوقت وهذه الصحة وهذا الفراغ وهذا المال وهذا الجاه وهذا السلطان وهذه الدنيا التي أنت فيها إنما هي كلها محض فضل الله عليك، ويطلب منك أن تبذل من هذا الفضل له ليعود عائده عليك في الأولى والآخرة. فإذا بك أيها المسكين، مع أنه قد أعطاك بغير سبب، أعطاك المال والجهد والصحة بغير سبب قدمته، فإذا ما قدمت السبب والطاعة يحرمك الوقت والجهد. فقد قلبنا الآية لعدم التوكل وسوء الظن بالله تعالى، فهل نظر المرء مرة أخرى لهذا المعنى وتصرف على هذا الأساس وعلم حينئذ أنه لا يضيع عند الله تعالى شيء؟ وقد ذكرنا الآية التي ذكرها الله تعالى في قوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، زيادة العكس، لا ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، كل ذلك ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطرون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، هذه كتب لهم به عمل صالح، الظمأ والنصب والتعب والجهد، حتى يعلم المرء أنه مهما أصابه من ظمأ ونصب وجهد وتعب وبذل كل ذلك يكتب له به عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح. أما إذا أنفق وقطع واديا وسار وبذل جهدا لله تعالى فإنه يكتب له كما هو، يكتب له ذلك، لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، هذا يكتب كما هو. أما الأول فيكتب عمل صالح عند الله ليجزيهم الله بهذا الذي كتبه لهم أحسن ما كانوا يعملون. فإذا نظرت أيها المسكين نظرة أخرى وجدتك متخلفا عن الصلاة وعن القيام، وجدت نفسك متكاسلا عن الذكر والقرآن والطاعة، ووجدت نفسك لازلت مؤملا للغد، وكأنك تقول بلسان الحال: متى ينتهي رمضان حتى يعود المرء إلى حاله الأول ويحاول أن يكون ويحاول أن يفعل ويحاول أن يسير إلى الله ويحاول أن يرتب أموره؟ وقد كان حال الصالحين على العكس من ذلك، أنهم لا يودون أن ينتهي رمضان ولا أن تخرج أيامه ولا أن تنقضي ساعاته، لأن هذه الساعات وتلك الأيام وتلك الدقائق وتلك الثواني التي هم فيها كلها عامرة بطاعات الله تعالى، كلها عامرة بأعمال الإيمان، كلها عامرة بهذه الحسنات المفتوحة، لأنهم يعلمون إذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له، وإذا لم يحصل في رمضان الأعمال الصالحة والقربات والطاعات متى يحصلها، إذا لم يحصلها في أيام الرحمة التي فتحت فيها الجنة وغلقت فيها أبواب النار وصفدت فيها الشياطين وقيل يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، متى يقال له ذلك؟ لن يقال له ذلك، وإنما ذلك قول الشيطان له بعد رمضان إن شاء الله، تحاول متى انتهى هذه الأيام، وإن شاء الله تنتهي هذه الأيام سريعا. وكأنه كما كان هذا الحال حال المقبلين بهذا الإحباط وهذا اليأس أو بهذه المعاني من رفض الطاعة والنظر المستقل القليل يعني إلى أسباب المغفرة. فإذا بك الآن وقد انتهى العشر الأول من رمضان، الثلث الأول من رمضان، انتهت عشرة أيام بل قد انتهت الليلة الحادية عشرة ودخلنا في الثلث الثاني، ويوشك أن ينتهي كما انتهى الثلث الأول، وإذا بك واقف في محلك، بل لعلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فلازلت متقاطعا ولازلت مقصرا ولازلت متأخرا في صلاتك وعباداتك، توفر وقتك وجهدك للزائل من الدنيا، هذا الوقت الذي توفره والجهد الذي تبخل به لتنفقه في الدنيا وشهواتها وملذاتها في ذلك الوقت القليل الذي كما أشرنا لو وقفه المرء ليله ونهاره ما وزى شيئا في مغفرة الله تعالى. ثم إنه في نفس الوقت لو وقف ليله كله في رمضان وصام ليله كله ولم ينم فيه ساعة واحدة لن يحدث له شيء، لن يموت ولن تنخلع أعضاؤه ولن يحدث له ضرر وأذى لا يتحمله. فها هي الدنيا مليئة بالأذى والسجون والمصائب السوداء، ويتحملون فيها أكثر مما يتحملون في الطاعة، بل إن المرأة في حياته الدنيا يتحمل من المشقة والسفر والعراك والشجار والمال والدنيا والغفلة وغير ذلك، يتحمل أكثر مما يتحمل في أن يقوم لله طائعا، وإذا ما قام له طائعا إذا به قد امتلأت هذه الطاعات بالوساوس وبالخطرات السيئة وبالانشغال بما كان فيه لا إقبال فيها على الله ولا تدبر فيها لتلك المعاني في قرآن ولا في ذكر ولا في صلاة ولا في دعاء، لا يجد حضور القلب ولا تدبر المعنى ولا الإقبال والتعلق بالله تعالى الذي يشعره أنه صار أقرب إلى ربه وصار أحب إلى ربه سبحانه وتعالى وصار أكثر اعتصاما بالله جل وعلا وأكثر توكلا عليه ويقينا فيه وثقة فيما عنده سبحانه وتعالى، أكثر كذلك ركونا له وتعلقا به وتوحيدا ومحبة، قد امتلأ قلبه من نور الله تعالى كما أمر كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفلتت إذن أيام رمضان منك وأنت تراك متأخرا عن العبادات والطاعات، توفرها لنومك وراحتك لتأتي متأخرا في العبادة والطاعة أو لتصلي صلاة تظن أنها هذه الصلاة التي تصليها تجزئك عن تحقيق أسباب المغفرة لتعود بعدها للنوم أو للعمل أو لغير ذلك مما تحاول أن تقدمه على طاعاتك وعباداتك وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على غير ذلك، فذكرنا حالهم في القرآن وفي الذكر وفي الكرم والمال وفي القيام، وأنهم كانوا يقومون بالمئين من الآيات حتى يتكئون على العصي من طول القيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في الليالي هذه حتى يخشى أن يضيع عليهم السحور الفلاح، كما ذكر جابر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد علمت ذلك ونظرت النظرة المهمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تيقنت أنه ما يضيع لك جهد ولا يضيع لك وقت ولا يضيع لك مال ولا يضيع لك صحة، كل ذلك مكتوب لك، كل ذلك مبارك لك فيه، كل ذلك كتبت لك به حسنات، كل ذلك كتب لهم به عمل صالح، ومع ذلك قد عكسنا الآية فإذا بالنبي يقول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يغفر له. فإذا لم تكن تحس بهذه المعاني فلعلك قد أحسست بأن رمضان يوشك أن يخرج، وبشريات المغفرة لم تتحقق، وثمرات الرحمة لم تتنزل على المساكين السامع المتكلم، لأن إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال رغم أنكم لين أتى علي رمضان فلم يغفر له. أبعده الله قل آمين، أدخله الله النار قل آمين. ماذا يريد المرء إذن بعد ذلك بعد أن علم أنه مهما بذل في ذلك من أسباب ليحقق المغفرة فهذه الأسباب الله تعالى أقبلها برحمته وكرمه، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أن قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فما بالنا قد وقعنا في هذا الأمان، كلهم آمنون كأنهم قد حصلوا أسباب المغفرة، وكلهم آمنون كأنهم قد قيل لهم قد وعتقتم من النار، اذهبوا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أحس المرء إذن بحزنه أن تتفلت أيامه وأن تنقضي ساعاته بصحيفة فارغة لم يكتب فيها ما يبيض وجهه يوم تبيض وجوه أسود وجوه، وما زالت عزيمته ضعيفة وهمته أضعف على الإقبال على الآخرة، وكلما أحس ببعض المغفرة إذا به يترك نفسه ويسلم أمره إلى الشيطان ويسلم نفسه إلى الهوى ويتقاعس مرة أخرى ويتكاسل عن أعمال الطاعات ويقول ها ماذا أفعل، لا أستطيع أن يفعل شيئا. وهي المسألة التي نود أن نشير إليها اليوم، وهي أن المرأة إذا وصل إلى هذا الحال فإنه لا يأس من رحمة الله تعالى، ولا يصيبه أبدا الإحباط والقنوط من أن الله تعالى يمكن أن يحيي قلبه مرة أخرى، كما ذكر سبحانه وتعالى في هذا المعنى. وينتظر من الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه أو أن يصطفي أو أن يتوب عليه أو أن يحول قلبه على الطاعة أو أن يقوي قلبه في مواجهة الشهوات والنزوات أو أن ينتشل من الغفلة إلى الذكر ومن التكاسل والتواني والاستعداد والتجاهز للقاء الله تبارك وتعالى أو من حب الدنيا والإقبال عليها حتى ولو لم تكن موجودة إلى حب الآخرة والتزود لها والاعتبار من أهلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يكون له في ذلك. وهو المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن الله تعالى قد فتح للمؤمنين هذا الباب في الصيام والقيام، أن الصائم من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم، وأن الله تعالى قد جعل في كل ليلة من ليالي الصيام من ليالي الدنيا كلها الصيام وغير الصيام دعوة له ساعة في الليل ما يدعو المرء فيها بخير من خير الدنيا والآخرة إلا استجيب له، وذلك كل ليلة. ويتنزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل ليقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وقد علمت أيها المسكين أنك لا بد أن تأخذ نفسك على هذا المعنى، يعني أن تجبر نفسك على الحضور لهذا الدعاء واستغلال هذه الأوقات من أوقات الإجابة والتجهز بمعاني التي ذكرها العلماء ليستجيب الله تعالى بها إذا ما تحقق المرء بها، وإذا ما حاول وجاهد نفسه على أن يكون من أهلها يوشك ألا يرد له الدعاء في صيامه وقيامه. وقد ذكرنا أن مطلوبات العبد من الله تعالى كثيرة، وله حينئذ أن يطلب كل هذه الطلبات وأن يرفع إلى الله تعالى هذه الحوائج وأن يتضرع إليه وأن يبكي له وأن يتململ له. إذا لم تتململ اليوم أيها المسكين السامع المتكلم وتبكي على خيبتك وعلى نقصك وعلى بعدك وعلى حرمانك، متى تبكي؟ من يبكي بقية الأيام؟ من يحزن بقية الأيام؟ إذا لم يبكي في الدنيا سيبكي في الآخرة، وإذا لم يخف في الدنيا سيخف في الآخرة، سيخاف في الآخرة. الله لا يجمع على عبدي أمنين ولا يجمع عليه خوفين. متى يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر عليه كان في بكائه صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل يبكي صلى الله عليه وسلم، ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة الغليان من كثرة البكاء صلى الله عليه وسلم. متى يحزن المرء على الفقر؟ وهي مسألة من المسائل المهمة، وهي قد ذكرناها عرضا في كلام هؤلاء المساكين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجدون ما ينفقون، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ونحن قد وجدنا ما ننفق ومالا وصحة ووقتا وجهدا وكل ذلك ولا يبذلون، هم لم يجدوا فبكوا وفاضت أعينهم من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون، وهؤلاء قد وجدوا ما ينفقون فأمسكوا وبخلوا ولم يحزنوا على أنهم قد فعلوا ذلك، ولم يتأثروا ولم تتأثر قلوبهم ولم تفض أعينهم، بل صارت قلوبهم إلى هذا الحال من القسوة وعيونهم إلى هذا الحال من الجفاف، وصاروا إلى هذه الحال من الجفاء والبعد. متى يبكي هؤلاء على لقاء ربهم وعلى تقصيرهم؟ من الذي على هذه الحال التي هو فيها يلقى الله تعالى؟ من الذي قد تجهز لحال لقاء الله تعالى يقول نعم هو مستعد للقاء الله تعالى؟ ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من الذي قد استعد إذا جاءه الموت أن يجده على الحال التي يرضي الله تعالى فيها أو يرضي نفسه هو على هذا الحال؟ لذلك كان الإحساس بالفقر والإحساس بترك البكاء نفسه من المصائب التي ينبغي. لذلك قال في قراءة القرآن أن يبكوا، فإن لم يبكوا فتباكوا، فإن لم يتباكوا فليبكوا على موت قلوبهم فإن ذلك أعظم المصائب. فنحن في أعظم المصائب التي لا نستشعرها ولا نحس بها، وينبغي التفكير في طريقة الحل التي نخرج بها من هذا الحال. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أن القلوب ما زالت متبلدة، لأنهم يسمعون هذا الكلام وكأنه يقال لغيرهم، وأنهم ما في عقولهم وقلوبهم هو الماشي عليهم. يعني يؤذن المؤذن في مرتى ويقول ما يقول، يقال له نعم قل ما شاء، إن شاء الله نحن متأخرون عن القيام ومتأخرون عن الذكر ومتأخرون عن الصلاة، ونحن نقدم النوم والكسل على ما تتدعي من هذه الأمور، ونحن مائلون إلى الشهوات، ولا شك أن الغفلة هي أحب إلينا مما تدعي، ويعود المرء صيغته الأولى كأنه لم يسمع شيئا، كأن الموعظة لم تمر على أذنه من أصله، لم تدخل أذنه ثم تمر من الأذن الأخرى، لا لم تدخل من أصله. إذا به تراهم كذلك مهاجئنا في القيام، وجدناهم كذلك هي متأخرين، وجدناهم في الصيام على اللهو والغفلة، وجدناهم في قراءة القرآن على كذلك على البعد وعلى الجفاء بينهم وبين كلام الله تعالى، وجدناهم في الخير والمصارعة إليه في النوم والتكاسل، وكأن القول يقال لغيرهم، وأن الجنة والنار قد خلقت لغيرهم، وأنهم ليسوا مسؤولين، وأنهم ليسوا موقوفين أمام الله تبارك وتعالى، وكأن الدنيا ما زالت ممتدة أمامهم، وإن شاء الله سوف يفعلون الخيرات ويقومون بالطاعات ويتوجهون إلى الله بأنواع القربات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هؤلاء الناس الجالسون؟ أين هم في قيام الليل وفي قراءة القرآن والذكر؟ أين هم؟ كل قد حسب نفسه قبل أن ينقضي رمضان ماذا قدم لنفسه، وكيف قدم نفسه وهواه وتكاسله ونومه وعمله على آثارته ومغفرته؟ هل حسب نفسه على أنه عندما يأتي إلى الله تعالى يرى الله تعالى يراه لا يستحي من الله أن يكون قد قدم على ربه هواه ونومه وكسله وماله وجاهه، مع أنه الذي أعطاه ذلك ووهبه له بغير شيء، وأنه عندما يطيعه يزيده سبحانه وتعالى، كما قال النبي في حسنات الدنيا أن المرء يعمل الطاعة في الدنيا فيطعم بها في الدنيا غير ما ادخر الله تعالى له في الآخرة، يطعم بها في الدنيا يأخذ بها، يساب عليها في الدنيا يأخذ حسنات الدنيا بالطاعة التي هو متخلف عنها ومقصر فيها. السبيل الذي ينبغي أن نتفكر فيه، لأنه ليس كلما قيلت الموعظة خرج الناس وقد تأثروا بها وعملوا بمقتضاها، وإنما ذلك فضل الله تعالى، قد يسمع الموعظة فتكون سببا لنجاته من كلمة واحدة، ولكن الأصل في هذه الأمور أن المرء يسمع الموعظة ويسمع هذه العبر التي ينبغي أن تؤثر في القلب وأن تكون سببا لتغير الحال والإقبال على الله تعالى، لا بد لها من طريق المجاهدة، وهو الذي ينبغي أن يستغله المرء اليوم قبل أن لا يستطيع لا مجاهدة ولا غيرها، أن الله تعالى يطلع على المتكاسلين المتباعدين المفرطين بعد أن فتح لهم كل هذه المواسم من مواسم المغفرة، فإذا بهم يركلونها ويرفضونها ويولونها ظهورهم ويتجهون إلى خير منها أي الدنيا الزائلة، فيوشك أن يقول كفى عليهم ذلك انتهى، فيوشك أن لا يأتي عليهم رمضان، أو يوشك أن إذا جاء رمضان أن يغلق الباب وأن تبقى القلوب على قسوتها وعلى بعدها وتفريطها، وأن يقول قد كفاهم ذلك، قد فتحنا عليهم أسباب التوبة فلم يتوبوا، دعهم اتركهم كما يقول كثير من السلف في هذا المعنى، ولا يحس المرء بهذا الأمر ولا يخاف له أنه يتعامل مع الله تعالى كذلك، ثم يوشك أن يغلق الباب في وجهه ولا يتمكن من التوبة والعمل الصالح، كما قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، يقال له قد انتهت الأيام فلا يوم والساعات فلا ساعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها التي نقولها اليوم. فالطريق إذن أن يستمسك المرء بأهداب المجاهدة، يعني أن يجاهد كيف يجاهد نفسه يرتب على نفسه الوظائف، القيام والصيام والذكر وأعمال الإيمان، وأن يحاول أن يوفيها لله تعالى بها، وأن يجاهد نفسه على تحقيقها والقيام بها. وكلما زاغت منه نفسه يمينا أو شمالا، وكلما مالت إلى الكسل أو الضعف، عاقبها على ذلك وحملها على الطاعة مرة أخرى، لأنه عندما يقول غدا إن شاء الله إذا قد انتصرت عليه نفسه وهواه وشيطانه، ويأتي الغد ولم يفعل شيئا، ويأتي الغد ثم الغد ثم الغد، ثم تنفلط أحواله وهكذا. فإذا لم يحكم أمره مع نفسه من أول يوم، قال سيصلي، لابد أن يصلي مهما كانت العوائق، لأنه عندما يأتي إلى الصلاة يقول إن شاء الله هذه الصلاة سأبدأ الصلاة من هذه الليلة من أولها. إذا بالشيطان والنفس والهوى تقول لا، نم ساعة حتى تستطيع أن تقوم إلى الصلاة، نم ساعة إن شاء الله الشيخ يؤخر الصلاة العشاء إلى الساعة كذا وتأتي في الساعة كذا، وإن شاء الله نم ساعة حتى تتمكن من الصيام، تضيع الليلة، ينام نصف الليل، ينام ليلة كلها وتضيع القيام. فإذا ما حزم أمره، إذا قيل له نم يقول لا، ليس هناك نوم، قد عاهدنا الله تعالى على الصلاة ليذهب إليها. وقالوا له اقض هذه الحاجة وهذه المصلحة، لن يتركه الشيطان ليعمل الخير، سيأتي له الشيطان يقول له نعم أنت رجل طيب، قد عاهدت الله تعالى على الصلاة وعلى الذكر وعلى القيام، اذهب يا أخي أنت رجل طيب، اذهب فصلي، سأعيدك في الصلاة، يلا هيا إلى الصلاة، هيا إلى الذكر. أو أنه كما قال تعالى فمما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني سيقف لهم في طريق الله تعالى يمنعهم ولا يمر أحد إلى الله تعالى، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هذه المسألة مسألة المجاهدة، وقد ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة على هذا الحال، على هذا الحال الحسن. جاء أنس بن النضر في غزوة أحد رضي الله عنه ولم يكن قد حضر بدرا، فأقسم بالله قال أول المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم أحضره، لئن حضرت مشهدا آخر ليرين الله ما أفعل، هو هذا القسم السموال، ليرين الله ما أفعل، يعني ربنا هشوف أنا أعمل إيه، ماذا سأفعل، سيوفي بهذا الوعد وهذا العهد. وقال له سعد بن معاذ، يقول سعد بن معاذ وهو يقول له إني أجد الجنة ريح الجنة من قبل أحد، قال فصنع ما لم يستطع المرء أن يصنعه حتى قتل رضي الله عنه. وكنا نقول قد نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليرين الله ما أفعل، وهذه لابد أن يكون شعارة اليوم، ليرين الله ما أفعل، سأفعل ما يكون سببا لأن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يكون له قيمة عند الله تعالى والزلفة. بذل نفسه حتى قيل في موته رضي الله عنه وجدوا به أكثر من 80 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ولم يعرفوه إلا أخته التي عرفته ببنانه رضي الله عنه. ليرين الله ما أفعل، وهو ما ينبغي أن يكون كما ذكرنا شعار المؤمنين عندما يقال لهم ها ماذا ستفعلون، لابد أن يقول سيرى الله ما أفعل، سآتي على نفسي وعلى هوايا وعلى شهواتي وعلى نومي وعلى أكلي وعلى شربي وعلى مالي وعلى صحتي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وطريق المجاهدة كما ذكر ربيعة بن كعب وكان من أهل الصوفة، يقول للنبي بعد أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم سلني، يقول له النبي سلني، فقال مرافقتك في الجنة، قال له سلني اطلب مني أي شيء أعطيك إياه. قال مرافقتك في الجنة. فلا غير ذلك. قال لا هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود سريع في هذا الحديث أمران. الأمر الأول وهو النظر إلى هذه الهمة العالية التي كان عليها أصحاب النبي. قال سلني لم يسألوا شيئا في الدنيا ولا في الزائل الذي نحن فيه، وإنما قال مرافقتك في الجنة، ولم يسأله شيئا في الآخرة كذلك قليلا، وإنما سأله ذلك القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرافقته أن يكون رفيقا في درجته، فليس هناك أحد في درجته صلى الله عليه وسلم، وإنما يصل إلى مرتبة القرب منه من رؤيته أو من التنعم بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم. قال مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك. قال لا هو ذلك. ما أن قال له سلني إلا وكان كأنه متجهزا لهذه الحالة الحسنة التي يودها، لهذه الدرجة العالية التي يريدها، ألا يفارقه النبي في الدنيا ولا في الآخرة صلى الله عليه وسلم، وأن يكون معه على هذا الحال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدل ذلك على هذه الهمة العالية وعلى هذه العزيمة التي امتازوا بها، والتي كانت سبب قربهم إلى هذه الدرجات العالية التي بينها الحديث. والأمر الثاني وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم طريقا للمجاهدة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، أن يكثر من الصلاة حتى يكون رفيقه في الجنة، يعني أن يأتي على نفسه وأن يجاهده. تراه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن طريق مرافقتك، إن الطريق الذي ترافق به النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم هو كثرة السجود، تراه قصر في السجود، أو تراه يوما ما كان هناك عنده وقت يمكن أن يصلي فيه فتركه، يقول ها قد صليت وانتهينا إلى هذا الحال ويمكن أن نحصل بهذا، أو أنه لما قال له عليك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود ما ترك وقتا يستطيع أن يصلي أو أن يسجد فيه لله إلا وسيده، وما ترك وقتا يمكن أن يترك فيه كل عوائقه وكل شواغله حتى يحصل فيها هذه المرتبة، إذا به كل حاله أن يفعل ما يكون سبب مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقصر عنه، ولا يجد نفسه يوما ما متململا منه، أو يجد نفسه يوما ما يمكن أن يحصل هذا السبب فيؤخره إلى الغد أو إلى بعد الغد أو إن شاء الله عندما يستريح قليلا أو عندما كذا، وإنما كانت راحته حينئذ في أن يجاهد نفسه كل المجاهدة وأن يبذل وقته كله لتحصيل هذا السبب الذي يكون به مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وطريق المجاهدة إذن هو الطريق الذي ينبغي أن يتحقق به المرء اليوم، ليعلم أن هذا الطريق هو الذي يري به ربه سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد، ويري به ربه سبحانه وتعالى بذله ماله وجهده ووقته لله، ويري به ربه سبحانه وتعالى أنه يعظم المغفرة ويعظم الرب ويقبل عليه ويحبه، ويؤثر ما عند الله تعالى على الفاني، على عكس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هم على عكس ذلك يؤثرون الآخرة ويؤثرون ما عند الله، يؤثرون رضا الله تبارك وتعالى ومحبته والتعلق به والإقبال عليه وطاعته، ويعلمون في نفس الوقت أنهم مهما أثروا ذلك من الله تعالى فإن الله تعالى يوفقهم في أمور دنياهم التي يخافون عليها ويعطيهم منها سبحانه وتعالى بغير حساب، كما ذكر جل وعلا في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعطيهم حسنة الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لذلك هو سبحانه وتعالى لا تهمه الدنيا في شيء. لذلك إذا خفت على الدنيا فسبيل تحصيلها الطاعة، وإذا خفت على الآخرة كذلك سبيل تحصيلها الطاعة. والمجاهدة إذن التي تبدأ اليوم تبدأ بكيف يحسن المرء نفسه بذكر الله تعالى لا يفتر عنه، وبالإقبال على القرآن يستهدي به وينير طريقه ويشفي قلبه ويبارك وقته وجهده ويبذل له ويكون عنوانه في كل ذلك المعاملة بالكرم مع الله تعالى، وقتا وجهدا ومالا ونفسا وولدا وصحة ونوما، وفي كل أحواله أن يبذل على الكرم الذي يريد من الله تعالى أن يكرمه بأحسن منه ويزيده منه، كما ذكر الله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله جل وعلا. إذن باب المجاهدة هو باب طويل، كان هو قصة هذا اليوم، كان الباب لنشرح فيه ما ينبغي أن يتعلمه المرء في مجاهدة نفسه والسير بها إلى الله تعالى والحزم معها، وأن يحملها وأن يكبتها وأن يكبح جماحها وأن يسلس له انقياد إلى الله تبارك وتعالى حتى لا تشهد منه. كان ذلك موضوع اليوم، وإنما أشرنا إليه في هذه العجالة حتى يعلم المرء في نهايته أن الجنة كما ذكر النبي حجبت صلى الله عليه وسلم، حجبت الجنة بالمكاره، أو حفت الجنة بالمكاره، وحجبت أو حفت النار بالشهوات، ولا تنقطع هذه الشهوات وهذه المكاره إلا بالمجاهدة على تحمل المكاره ليصل إلى الجنة، وبالمجاهدة على منع الشهوات حتى يحتجب عن النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: هل استمع الناس إلى ما ينبغي من المجاهدة، أو أننا كما قال في نهاية المطاف: يعود المرء سيرته الأولى وسمع الكلام وانتهى الأذان في مرضى وانتهى حاله ليرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم سلم رمضان لنا وسلمنا في رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافر.